من برنامج نافذة على الحياة، نرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة تحت عنوان سورة الخادم. لا شك أن خادم الرب الأصيل يتحلى بصفات تميزه عن الآخرين، فإليكم القس تشارلي كوستا يتكلم إلينا عن هذه الصفات وكيفية الحصول عليها من خلال ما تمليه عليه كلمة الله الصادقة والأكيدة. فلنعره آذانا صاغية لكي نجني مما سوف نسمعه كل فائدة مرجوة تصب في خانة تحسين آدائنا كمؤمنين اختبرنا عمل الله في حياتنا.
مستمعي الكرام، إن كانت قلوبنا لا تضطرب وتنبض بقوة لدى رؤيتنا حاجة الناس، فهناك خطب ما لنعد النظر في حقيقة إيماننا. إن كنا نشعر أن قلوبنا قد تحجرت، فلنتوقف في أماكننا ونبحث عن السبب. إن كانت عيوننا لا تدمع لدموع الآخرين وبكائهم، فأمر خدمتنا مشكوك به.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج نافذة على الحياة، حيث سيكمل لنا القس تشارلي كوستا الجزء الثاني من حلقة سابقة تحت عنوان سورة الخادم، وذلك ضمن سلسلة تحسين الأداء. إن الله يدعونا كي نتمثل بالمسيح يسوع، ولأجل هذه الغاية علينا أولا أن نطيع كلامه ونولي ما يقوله لنا كل اهتمام. من هنا دعونا نصغي إلى القصة تشارلي كوستا فيما يشرح لنا كلام المسيح بحسب البشير متى، وتحديدا في موعظته على الجبل.
لننتقل الآن إلى الآية الرابعة في إنجيل متى الأصحاح الخامس. طوبى للحزانة، طوبى للذين يندبون من فرط الحزن، طوبى للذين يلبسون ثوب الحداد. إنها تلك العاطفة التي نظهرها بعد خسارتنا المفاجئة لحبيب، كخسارة الأم مثلا، أو خسارة ابن أو ابنة، أو خسارة أب، أو خسارة رفيق أو صديق. طوبى للذين يسيرون في ظلال الموت الداكنة، طوبى لأولئك الذين يمرون في تجربة النوح والبكاء والعويل، أولئك الذين يئنون متوجعين عاطفيا إذ تدمى قلوبهم من جراء فقدان عزيز. ربما لا يعود سبب الحزن إلى فقدان أحدهم، ذلك لأنه من الممكن أن يكون حزنا على خطأ ارتكبناه نحن، أو مغالط الحياة وظلمها وقسوتها. إنه القلب العاطفي الذي ينفطر لدى رؤيته المفاسد التي تعم العالم بالشرور المتفاقمة والخطايا الموجهة ضد الله. طوبى لأولئك الذين تحزنهم المغالط وخطايا الناس. ربما نتلقى تعاليم كتابية صافية لا غش فيها، وربما نحفظ الحق الكتابي بغير زغل أو غش، لكن إن كنا لا نملك قلوبا تدمع فلا ننتفع شيئا. إن ميزة الخادم الأصيل والشرط المهم الذي ينجح خدمته هو ذلك القلب الذي يشعر ويدمع ويبكي ويئن مع الآخرين. تعرض أحد أصدقائي لحادث كاد يودي بحياته فعلا، فقد وقع وهو يستحم على قنينة زجاجية، مما سبب جرحا عميقا في معصمه وأدى إلى نزيف حاد. وإذ اتصلت الزوجة مسرعة بسيارة الإسعاف، وصلت هذه الأخيرة بعد دقائق معدودة مطلقة صفارة الإنذار المدوية التي أيقظت الجيران كلهم. وهكذا نقل الزوج الجريح الذي كان يسبح في بركة من الدماء إلى السيارة التي نقلته بدورها إلى المستشفى للمعالجة، وفعلا نجا الزوج بأعجوبة. وفيما كنت أعوده في المستشفى قالت لي زوجته هذه الكلمات التي أثرت فيا أيما أثر: إنه لمن المضحك المبكي يا حضرة القسيس أن أحدا من الجيران لم يفتح بابه أو يرفع سماعة هاتفه ليعرض مساعدته، على الرغم من الجلبة التي عمت الحي، بل اكتفى الجميع بمراقبة ما يجري خلف نوافذهم. هذا هو فقدان الحنو والشفقة والعاطفة. أخبرني صديق لي عن سيدة يعرفها تعرضت لاعتداء فيما كانت عائدة إلى منزلها ذات ليلة، فأخذت تصرخ عاليا مكافحة لأجل حياتها لمدة 30 دقيقة، فيما كان المعتدون يضربونها ويسيئون إليها. 38 شخصا راقبوا الحادث من خلال نوافذهم الزجاجية لمدة 30 دقيقة، مستغرقين ومستمتعين في مشاهدتهم المروعة هذه، ولم يكلف أحدهم نفسه عناء مد يده إلى سماعة الهاتف ليتصل بالشرطة أو ليطلب مساعدة على الأقل. ماتت السيدة في تلك الليلة فيما كان الشهود 38 يراقبون الحادثة المروعة بصمت. يا له من افتقار للقلوب الشفوقة! قد نشجب مثل هذه الأعمال ونلقي الملامة على من لم يمد يد العون، لكن أتعرفون مستمعي أننا أحيانا كثيرة نفعل الأمر عينه. كم مرة نلتقي أناسا محتاجين ومتألمين يشعرون بالوحدة ونحجم عن مد يد المساعدة والعون؟ كم مرة نقسي قلوبنا إزاء أحداث كان من الممكن أن نكون فيها يدا مساندة تحدث تغييرا؟ أنضع قلوبنا مع المتألمين والمجروحين؟ أنحزن مع الحزانة ونبكي مع الباكين؟ طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. يا له من وعد لافت للنظر. كتب أحدهم قائلا: لا يوجد تعزية ولا عزاء بمعزل عن الحزن، أي لا يوجد عزاء إلا بعد الحزن. وبالمناسبة دعوني أرسم بعدا جديدا أمام عيون الذين يعانون حزنا معينا. إنه من أجمل خصائص الله ومزاياه أنه لا يضيع معاناتنا سدى، إنه لا يدل بنا من حافة السقوط ليعرف مدى صمودنا، ولا يغمسنا في حفرة الأسى والمرض والبلوى ليستمتع برؤيتنا نتلوى ونعاني. إنه يعمل على تدليلنا، إنه يحبنا ويهتم لأمرنا، فعندما نسير وسط النار فنحن محصنون من الاحتراق وقادرون على مساعدة وتعزية غيرنا في محنتهم. ولنتأكد أن المحنة التي مررنا بها إنما هي طريق لمساعدة من يمر بمحنة مماثلة. فمن يستطيع أن يتفهم خسارة الابن العزيز إلا الذي خسر ابنه يوما؟ من يستطيع أن يعزي ويؤاسي الذين يعانون وجود ولد متخلف عقليا إلا الذي قاس أولا ثم تغلب على تجربة مماثلة؟ من يستطيع أن يدعم أما تتألم لأجل ابنتها المصابة بسرطان الدم إلا تلك الأم التي خرجت لتوها من تجربة معالجة أحد أبنائها من المرض نفسه؟ من يستطيع أن يتفهم الضغط والقلب المتألم والحزن والأسى وعمق الحياة وكل أبعاد المعاناة إلا الخادم الذي اجتاز في مثل هذه التجارب؟ والشيء اللافت للنظر والذي يرمي إليه الوعد الذي يلي الطوبة أننا نرى كثرة من الذين يتجمعون حولنا لتعزيتنا ومؤاساتنا، جماهير من المعزين والمساندين الذين يقفون بجانبنا خداما وإخوة وأخوات يلتفون حول الحفرة التي وقعنا فيها، وجميعهم يمسكون بأيديهم حبال الانتشال والتعزية. ولنتذكر دائما أنه يوجد من هو الأهم، ذاك القدير الذي يقف في الوسط وبيده كفاية وافية من التعزية التي تفوق كل التعزيات الأخرى. نعم، إنه الله الذي يمدنا بدعم لا يمكن تثمينه. إن من أجمل صفات المسيح الكثيرة التي لا تحصى ذلك القلب الحنون والشفوق الذي يتحلى به. فإذ رأى الجموع تحننا عليها، إذ عرف أن لا راعي لها، إنه يتحرك لدى رؤيته عجزنا وقصورنا ويسرع لتعزيتنا. وأقول لكم، لا يوجد تعزية تضاهي تعزية المسيح لنا. علمني أحد الإخوة هذه الترنيمة الرائعة التي تقول: إن كنت هنا أرى ضيئات ألمات أو شدة ومتاعب، ده الرب سمح ليعلمني أسرار عظيمة وعجائب. ده كل يوم ربي يسوع ساير بوجهه أمامي وبيده يمسح لي الدموع وبيبدد عني أوهامي. كم صادفتني من أحزان، دي الغربة مليانة مصاعب، ولا فيش صديق غيرك تاني حبيب ولا كل الحبايب. تيجي تسندني تعضدني تمحو الآلام وتباركني، فأتون النار تتراءى لي ويصير جنة وانت معي. كم من ظروف صعبة يا ربي تركوني كل الحبايب، سال الدموع أنا لوحدي وسط الضيقات والتجارب. لكن يسوع رب السماء أعلن لي ذاته وجلاله، وأنا وياه دايما في سلام، ده سباني منظر جماله. فكلمات هذه التسبحة لأفضل تعبير للآية الرابعة: طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. مستمعي الكرام، إن كانت قلوبنا لا تضطرب وتنبض بقوة لدى رؤيتنا حاجة الناس، فهناك خطب ما لنعد النظر في حقيقة إيماننا. إن كنا نشعر أن قلوبنا قد تحجرت، فلنتوقف في أماكننا ونبحث عن السبب. إن كانت عيوننا لا تدمع لدموع الآخرين وبكائهم، فأمر خدمتنا مشكوك به. طوبى للحزانة أولئك الخدام الذين يهتمون. الآية الخامسة: طوبى للودعاء. هذه الآية هي الطوبة الثالثة. ربما نتساءل للوهلة الأولى، وخصوصا الرجال منا، إن الوداعة صفة تعنى بالنساء فقط، إنها تحمل شيئا من الضعف. فالوداعة بعيدة كل البعد عن الرجولية والشخصية القوية التي يتمتع بها الرجال. لكن لنرى ما يرمي إليه الكتاب المقدس بقوله هذه الآية: إن الوداعة هي قوة مضبوطة وقوة مسيطر عليها. فالودعاء هم أناس أقوياء لكن تحت السيطرة. وأظن أننا لن نستبعد هذه الصفة عن الرجال بعد الآن. والكلمة ترمي أيضا إلى تهدئة الجرح من جراء مسكن يوضع على المكان المقصود. كما نستخدم هذه الكلمة وديع أو لطيف عندما نطلب من طبيبنا أن يكون لطيفا في معالجته معنا ولنا، أي عدم إلحاق الأذى أو الألم بالمكان المصاب، بل التعامل بلطف وكياسة ونعومة. مستمعي الكريم، عندما تجلس بجانب إنسان يحتاج إلى مساعدة، فهل تصغي إليه أكثر مما تتكلم أنت؟ هل تشعره بمدى تفهمك ولطفك؟ أتحمل في فمك جوابا مبلسما بدل أن ترد عليه بملامة أو كلام تجريح وعتاب؟ أتحافظ على رباطة جأشك وهدوئك وحلمك فيما تصغي إليه؟ أتستطيع أن تسيطر على أعصابك مهما كان كلامه موجعا وأليما؟ طوبى للودعاء الذين يتمتعون بروح لطف وهدوء، الذين يسيطرون على نفوسهم ويمسكون البلسم استعدادا لمداواة الجروح وترطيبها. لكن لنسمع المكافأة، المكافأة التي تنتظر الودعاء. طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. يظن بعض أن الوداعة توصلنا إلى استغلال الآخرين لنا، لكن المسيح يقول لنا عكس ذلك، إنهم يرثون الأرض. نشعر أحيانا أن الأشرار إنما يمتلكون الأرض ويستولون على كل شيء، لكن لو عدنا إلى العهد القديم وقرأنا المزمور 37 مبتدئين بالآية 7 لوجدنا عكس ما نفكر به تماما، ولانكشفت وانجلت أمام عيوننا الحقيقة كاملة. فالمزمور يطلب إلينا التخلي عن الغيظ والغضب والقلق والغيرة التي تمتلكنا من جراء رؤية نجاح الأشرار وازدهارهم، ذلك لأن الودعاء هم الذين يرثون الأرض لا الأشرار. اسمعوا الآيتين 10 و11 في المزمور 37. بعد قليل لا يكون الشرير، تطلع في مكانه فلا يكون، أما الودعاء فيرثون الأرض ويتلذذون في كثرة السلامة. يا له من تأكيد رائع لكم أيها الودعاء، لأنه علينا أن ننظر إلى نهاية الأمور لا إلى بدايتها، لأن نهاية أمر خير من بدايته. من المؤكد أن الآية تحمل معنى مستقبليا. أيها الأزواج، هل أنتم لطفاء مع زوجاتكم؟ هل تعاملوهن بالرقة والنعومة؟ أقول هذا لشدة ما أرى انتهاكا للوداعة التي يجب أن نتحل بها كمتزوجين. فما يعزز علائقنا الزوجية هو تهدئة الأمور بقلب متفهم وداعم. كونوا مختلفين عن الأنظمة التي تتحكم بالناس على نحو وحشي وموجع تحت إمرة إمبراطور متسلط وظالم. كونوا مختلفين وبعيدين عن هيمنة الفريسيين الذين يراؤون في صلواتهم غشين الناس، الذين يجرون أذيال غرورهم وكبريائهم. الآية 6 تقول: طوبى للجياع والعطاش. إن التعبير للجياع والعطاش ينبع من شهوة حب البقاء وحب الاستمرار. فصورة طفل يحتضر من الجوع هي من أكثر الصور إيلاما وتأثيرا بالنسبة إلي. وما أكثرهم في هذه الأيام، وخصوصا في البلدان المتخلفة التي تفتقر إلى الموارد الطبيعية ومقومات الحياة الأساسية. إن الصورة تمثل أفواها فاغرة من الجوع وأيديا ممدودة إلى لقمة خبز يابسة. لكن لنسمع الجزء الأخير من الآية: طوبى للجياع والعطاش إلى البر. فالذين لديهم شهوة ونهم للأمور الروحية هم وحدهم الذين يشبعون. طوبى للجياع والعطاش إلى البر، أي إلى الأمور الروحية، لأنهم يشبعون. يا لسعادة هؤلاء، لأنهم سينالون الشبع الحقيقي. إن الشبع الحقيقي سيكون من نصيب أولئك الذين يتلهفون جوعا للأمور الأبدية والروحية، أصحاب النهم إلى الطعام الباقي للحياة الأبدية. لكن كيف يكون المرء جائعا وعطشا إلى البر؟ إنه رؤية الله قبل كل اختيار نقوم به. إنه رفع القلب باستمرار في شركة متواصلة مع الآب السماوي. إنه قبول التوبيخ الإلهي برحابة صدر والانصياع إلى أوامر الله. إنه نكران للبر الذاتي وعدم بناء حائط من الدفاع حول نفوسنا. إنه أن تقول لله: كلمني يا رب، اخترق قلبي من خلال حقك، تغلغل في كياني الداخلي، فأنا أشتاق لمعرفة طرقك، أطوق للعيش بحسب إرشاداتك لي. إنه يعني أن أتكلم معه وهو معي، إنه يعني الإصغاء الجيد لهمسات صوته، إنه يعني أخذ الله وكل ما يتعلق به على محمل الجد. يقول توزر: إن الجوع والعطش للبر هما السعي المستمر وراء الله. ويقول مورغان: إنه الولع المستمر بالله، الهيام به، وشعلة الحب المتوقدة في القلب. إنه الاضطراب المتواصل والمستمر، وذلك السخط والاستياء الذي تسببه شرور أيامنا وفداحة الخطية المستشرية. ويقول آخر: إنه التوق إلى القداسة الموثوقة واليقينية. تقول الترنيمة: أحلى ما في حياتي أنت حبيبي يا يسوع، يا هنايا وعزي وفرحي وشبعي في الجوع. لو حطوا العالم في كفي مش ممكن أبدا حيكفي، ده الرب اللي في قلبي مكانه، هقدر أسيب الكل عشانه. خطواتي واختباراتي تعلن عن مجدك في حياتي، وأحلى ما في حياتي أنت حبيبي يا يسوع. ألا تشعرنا كلمات المرنم بمدى جوعه وعطشه لحياة البر؟ كتب أحدهم في كتاب له بعنوان العلامات، يقول: إن الجوع هو مكان محلي في أرض من العواطف والانفعالات. إنه جوع للرفقة والمودة، جوع من أجل البر، جوع من أجل رفقة مبنية على البر الذي يحقق الإشباع والشركة. إن الحياة وحدها تستطيع أن تشبع مطالب الحياة نفسها، ولا يمكنني أن أطفئ عضات الجوع الذي ينتابني باستمرار إلا من خلال طبيعة التي تدرك في جوهرها أهمية الصيرورة جسرا يعبر عليه الآخرون، وحجرا في معبد البر. فلا تخف يا قارئ من نفسك، عش شخصيتك الفريدة بالكامل لأجل خير الآخرين، ولا تنسخ عن الآخرين لكي تشتري الاتباع، ولا تمضي معاهدة أو ميثاقا كقاعدة لسد جوعك، بل عش البر والبر مجسدا. فأن تصير حرا وبارا ومسؤولا، هذا هو الأمر الأساسي الذي خلقت لأجله كإنسان. أحبائي، إن الكلمة يشبعون غالبا ما تستخدم لإطعام الماشية وتسمينها. إنها كلمة تذكرنا بالعلف والعشب والمرعى الذي يوضع أمام الماشية. إنها الإطعام الوفير الذي يأتي بعد الجوع، والارتواء الفياض الذي يأتي بعد عطش شديد. على هذا النحو يشبعنا الله روحيا عندما يرى جوعنا وعطشنا لعيش حياة تتسم بالبر. وفي نهاية موضوعنا، دعونا نطرح كل واحد منا على نفسه ثلاثة أسئلة مهمة. أولا: هل أنا مختلف حقا؟ هل أنا صادق حقا؟ هل أنا مختلف في أسلوب مجاهرتي بإيماني؟ هل أنا مختلف في وظيفتي عن الآخرين؟ هل أنا مختلف في متجري وصناعتي؟ هل أنا مختلف مع جيراني وأقاربي وعائلتي؟ هل العظة على الجبل تتحقق في حياتي العملية المعيشة؟ السؤال الثاني: هل أبالي أو أهتم لكوني لم أعش ما يريد الله لي أن أعيشه؟ هل أنا حزين لأنني أعيش نصف حياتي كما يحلو لي، فيما أخصص النصف الآخر المتبقي للمسيح؟ هل حصل تغيير في حياتي نحو الأفضل مقارنة بالسنة الماضية؟ السؤال الثالث: أيهمني يومي فقط أم أتطلع إلى مستقبلي؟ هل أقيس نفسي على التطويبات التي ذكرها المسيح في عظته على الجبل؟ هل أنظر إلى حياتي الآن في ضوء تعاليم المسيح وما يطلبه مني كمؤمن اختبرت عمله في حياتي؟ دعونا ننحني للصلاة. مستمعي الكريم، لا يمكنك أن تحقق التطويبات التي تناولناها في عظتنا اليوم إن لم تكن قد سلمت المسيح حياتك. قف الآن في مكانك واعترف بأنك فعلا مسكين بالروح، لا تملك شيئا من ذاتك. اعترف له بأنك ضعيف وتحتاج إلى خلاصه. وأنت أيها المؤمن، يا من غيرك المسيح، أتعيش التغيير المستمر والمتواصل؟ أتعيش حياة الخدمة الأصيلة؟ أتنطلق كل يوم من قاعدة الصليب ورؤية المصلوب الذي بذل الكل لأجلك؟ نشكرك يا إلهنا القدوس لأجل كلامك الذي لمس قلوبنا فعلا. ساعدنا كي نعيشه عمليا في حياتنا، معترفين بأن منك ولك وبك كل شيء، وبدونك لن يكون لنا شيء. هبنا قلبا يشعر مع الآخرين، ووداعة ترفع المتألمين، وجوعا وعطشا لبرك. نحن على ثقة بأن بركاتك تفوق كل بركات هذا العالم مهما كانت قيمة وثمينة. طوع إراداتنا التي طالما عاندت صوتك، موجها أنظارنا إلى مثالنا الأعظم، ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به. كل هذا نصليه باسم المسيح شفيعنا ومخلصنا، ولك فيه أيها الآب القدوس كل إكرام وسجود ومجد إلى الأبد. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت، فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. استمعتم إلى برنامج نافذة على الحياة، وإلى الجزء الثاني من حلقة عنوانها سورة الخادم. مستمعي الكرام، أشجعكم على الانضمام إلينا في الحلقة المقبلة، إذ سيكلمنا القسط شالي قسطة في الموضوع نفسه ضمن سلسلة تحسين الأداء. أما دعوتنا المستمرة إليكم فهي أن تكتبوا إلينا حول أي موضوع يشغلكم، إن على الصعيد العائلي أو الروحي، فاكتبوا إلينا ولا تترددوا. كما سنرسل إليكم كتيبا كهدية من أسرة البرنامج. نستودعكم الآن لنعمة الله، على أن نلتقي في الحلقة المقبلة، والرب يكون معكم.